في أخبارهم فذهبوا وهم عشرة. فلما كانوا في مكان بين مكة والمدينة علم بهم جماعة من بذيل من لحيان، فوجدوا مروا في مكان نزلوا فيه ووجدوا النواء تمر الذي تزودوا به من المدينة، فعرفوا أن هؤلاء الذين نزلوا في هذا المكان أنهم جاءوا من المدينة لأن زادهم التمر، فاقتصوا آثارهم حتى لحقوا بهم. وكان فجاءوا إلى مكان مرتفع ربوة عالية فصعدوا فيها، فأحاط بهم هؤلاء القوم الذين لحقوا بهم وكانوا كثيرين، فطلبوا منهم أن ينزلوا فأبوا، فرموهم بالنبل حتى مات منهم سبعة وبقي ثلاثة، فطلبوا منهم أن ينزلوا، فعاصم رضي الله عنه وأرضاه لم ينزل وكان من جملة من قتل، ثم نزل الثلاثة على أن أعطوهم العهد والميثاق على أن ينالوهم ألا ينالوهم بأذى. وممن نزل قبيب واثنان معه، ثم إنهم لما تمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم ثم ربطوهم بها. فقال الثالث الرجل الثالث الذي لم يسمى هذا هو أول غدر، لكونهم عاهدوهم على أن لا ينالوهم بأذى ثم بعد ذلك ربطوهم بأوتار قسيهم التي حلوها ونزعوها فربطوهم بها، فأبى أن يسحبهم فجعلوا يجررونه ويسحبونه وهو يمتنع أن يذهب معهم، فقتلوه. فبقي اثنان منهم فذهبوا بهما وباعوهما بمكة وكان خبيب رضي الله تعالى عنه بيع إلى جماعة من بني الحارث بمكة، فكان أوثق أن أوثقوه بالحديث، وكان أن قتل أحدا منهم أو واحدا منهم يوم بدر. ففي هذه الأثناء تذكر امرأة منهم أنها رأته وبيده قطف من عنب وما كان في مكة ثمرة، وأن هذا رزق ساقه الله تعالى إليه، وهذا فيه إثبات كرامات الأولياء وأن الله عز وجل يكرم من شاء من عباده بما يكرم به، كما حصل لخبيب فإنه كان يأكل من هذا القطف وهو موثق بالحديث، وما كان بمكة ثمرة شيء من هذه الثمرة. هذا من إكرام الله عز وجل لأوليائه. ثم إنهم ذهبوا به إلى خارج الحرم ليقتلوه، هذا فيه تعظيمهم للحرم وأنهم كانوا يعظمونه، وأنهم إذا أرادوا قتل أحد أخرجوه، فأخرجوا قبيبا وأرادوا أن يقتلوه خارج الحرم. ولما لم يبق إلا قتله طلب منهم أن يرجئوا وأن يمكنوه من أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم جاء إليه وقال لولا أن تعلموا أنما بجزع لزدت على الركعتين اللتين أذنتم بها. ثم قال اللهم أحسن عددا، ثم أنشد
وما أبالي
حين أقتلوا مسلما على أي شق كان في الله مصدري، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك بأوصال شر من مجدعي. ثم إنهم قتلوه، قيل إن الذي قتله أبو سرعة، وقيل إنه وقبع بالحارث.
نعم
عقبة من حارث. وكان الكفار حريصين على أن يعلموا أن عاصم أبن
عاصم يؤتى إذا أردت قريبا إلى عاصم
ومن عدي
عاصم بن ثابت. وكانوا حريصين على أن يعلموا أن عاصما قد قتل، فأرسلوا رسلا ليأتوهم بقطعة النمل حتى يتحققوا أنه قد قتل. وكان دعا الله عز وجل أن يحميه منه، فأرسل الله عز وجل عليه مثل الظلمة من الدبر وهي الجناغير التي تلسع من يعني وقعت عليه، فلم يتمكن هؤلاء الذين الرسل الذين جاءوا ليأخذوا قطعة منه ويأتوا بها إلى الكفار ليعرفوا أنه قد قتل. أرسل الله عز وجل هذا الجن من هذه الجناغير، فمثل الظلمة لكثرتها واجتماع بعضها مع بعض وارتباط بعضها البعض أنها مثل الظلمة لكثرتها، فحالت دونها بين هؤلاء الرسل الذين أرسلوا ليأخذوا شيئا من جسد عاصم رضي الله عنه فلم يتمكنوا مما أرادوا ومما أرسلوا من أجله، فرجعوا خائبين. وحمى الله عز وجل هذا الرجل العظيم وهذا صحابي الجليل من أن يناله يعني شيء مما حصل. وهذا وكان هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قبل بعد غزوة أحد بقليل، بعد غزوة أحد بقليل. وقد جاء عنه أنه قال اللهم أخبر نبينا عنا أو اللهم بلغ نبينا عنا، فأبلغ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بما حصل لهؤلاء الصحابة الكرام، ثم ما حصل لعاصم رضي الله عنه من حمايته حماية جسده من هؤلاء الكفار الذين أرادوا أن يقطعوا قطعة منه، يعني في هذا في حفظ الله عز وجل لأوليائه في الحياة وفي الممات، لأن الله تعالى حفظ هذا الجسد بعد الوفاة من يصل إليه الكفار أو رسل الكفار بهذا الجند من جند الله عز وجل. وهذه الجنابير التي هي مثل الظلمة لكثرتها التي حالت بين هؤلاء وبين أن يصلوا إلى ما يريدون، هذا من حفظ الله عز وجل لأوليائه وكونه يحفظهم في الحياة وكذلك في الممات. وإن هذا الرجل العظيم شاء الله عز وجل أن يحمي لحمه منهم، فحماه منهم بهذه الحيوانات الطائرة التي هي الزنابير التي أرسلها الله عز وجل بكثرة هائلة حتى صارت مثل الظلمة وحالت بين الكفار وبين الوصول إلى جسد هذا الرجل العظيم وهو عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل ودكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء، وذلك بدء القنوت وما كنا نقنط. قال عبد العزيز سأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة، قال لا بل عند فراغ من القراءة. فقال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب.
هذا الحديث يتعلق ببئر معونة والصحابة الكرام الذين أرسلوا ثم تعرض لهم هؤلاء الكفار فقتلوهم، كانوا 70 رجلا من القراء، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم ليعلموا وليفقهوا. وجاء في بعض الروايات أن جماعة من رعل وذكوان جاءوا يدعوا الإسلام وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يفقههم ومن يعينهم على عدو لهم، فأرسلوهم ثم غدروا به وقتلوهم. فالغزوة الحديث الذي مر يتعلق بقصة عاصم وأصحابه
وأما هذا فهو يتعلق بالسبعين من القراء الذين قتلوا في غير معونة أرسلوا لحاجة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاعترضهم جماعة من رعل وذكوان وهم من بني فلين فقتلوهم. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قنت يدعو عليهم في صلاة الفجر شهرا يدعو الله عز وجل على هؤلاء الذين قتلوا أصحابه من القراء، فكان يقنط عليه الصلاة والسلام بعد الركوع، كان يقنط بعد الركوع إذا رفع رأسه من ركعة الأخيرة من الفجر قال سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، وقنت على هؤلاء.
وقال حدثني عبد الأعلى وقال حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا وذكوان وعصية وبني دحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار، قلنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتفظون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا بذكر معونة قتلوهم وغدروا بهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شعرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني دحيان، قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا رضي عنا وأرضانا. عن قتادة عن أنس بن مالك أنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني الحياد. زاد خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا بذئر معونة قرآنا كتابا نحوه.
وهذا أيضا يتعلق بذئر معونة وقراء السبعين الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية فيها أنهم استمدوا وطلبوا المدد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم رعل وذكوان وعصية وبني دحيان، فأرسل معهم جماعة من القراء السبعين، فلما جاءوا عند بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم. فقنت عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين غدروا بأصحابه وقتلوهم شهرا أدعو عليهم، وهم رعل وذكوان وعصية وهم من بني سليم وبني دحيان وهم من حليل.
فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخذ لأم سليم في سبعين راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال، فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. وطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة بكر في بيت امرأة من آل بني فلان تتوني بفرشي، فمات على ظهر فرشي، فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنا، قال عمام أحسبه حتى أنفذه بالرمح، قال الله أكبر بس ورب الكعبة، فلحق الرجل فقتله كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا ثم كان من المنشور إنا قد لقينا ربنا، فأنزل الله علينا ثم كان من المنشور ثم فأنزل الله علينا ثم كان من المنشور إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه 30 صباحا على رعل وذكوان بن جبيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أيضا يتعلق بغير معونة، وأن قال أنس بن مالك إن كان من هؤلاء القوم الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما ذهبوا كان رئيس المشركين عامر بن الطغيل، فخير الأمور الثلاثة يعني خير من الفضل الأمور الثلاثة أنه يكون خليفة من بعده، أو
يكون لك أهل السهل
ولي أهل المدار،
أو أكون خليفة
يعني يكون له أهل السهل وأهل المدار يعني أهل المدار اللي هم أهل البليان، أو أكون خليفة من بعدك، وإلا أغذوك بألف وألف من خطفان. ثم لم يلبث أن طعن
فقال خذ فطعن عامر في بيت ابن
فلان، يعني هذا الرجل الذي هو عامر الذي قال هذا الكلام في بيت امرأة، وقال خدة في البكر، يعني هو رداء من سيد الإبل لتموت منه، وقال إنه لا يريد أن يموت على هذه الحالة، وأنه طلب فرته فركلها ومات بعد ذلك وأهلكه الله عز وجل. ثم إن هذا الرجل الذي قال أنس بن مالك ومعه رجل أعرج ورجل آخر قال إنه يذهب ويتحدث معهم فإن أمنوه يعني فذاك، وإلا فإنهم يعني بعد ذلك يعرفون مصيره وما يقول أمره إليه، فجعل ذهب إليهم وقال هل تعلمون لي أن أبلغ رسالة ربي رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام،
ما جعل يحدثهم قال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أبلغ رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم أشاروا إلى واحد منهم أن يأتي إليه ويطعنه، فجاءه من الخلف فطعنه، ثم إنهم لحقوا بالرجال الذين كانوا وراءه وقتلوهم، وبقي الرجل الأعرج وكان في رأس الجبل ثم إن الله عز وجل أنزل فيهم قرآنا، وهذا القرآن نسخ فلم يبق له وجود في المصحف، إنما نسخت تلاوته ولم يبق له وجود، هذا فيه دليل على أن من القرآن ما ينسخ تلاوته وينسخ قسمه فلا وجود له في المصحف، ومنهما ينسخ التلاوة مع بقاء الحكم وكذلك العكس، هذا مما كان يتلى ثم نسخ فلم يبق له وجود.
وقال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني حمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام ابن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة.
وهذا أيضا يتعلق بغير معونة، وأن قال أنس بن مالك الذي كان معه والذي مر ذكره الحديث الذي قبل هذا، وأنه لما طعن يعني سلك الدم عن وجهه ورأسه وقال فزت ورب الكعبة يعني بالشهادة، فزت ورب الكعبة يعني بالشهادة.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال له أقم، فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قال فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال اخرج أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هما ابنتايا. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أحداهما وهي الجدعاء فركبا فانطلقا حتى أتى الغار وهو بثور فتواريا فيه. فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل ابن صخبرة أخو عائشة لأمها وكانت لأبي بكر من حسن فكان يروح بها ويغدو عليه ويصبح فيدلج إليهما ثم يشرح فلا يفطن به أحد من الرعاء. فلما خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة وعن أبي إسامة قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين بئر معونة وأوشر عمر بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيله. فقال له عمر بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم وأصيب بهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت وسمي عروة به وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت وسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بقبلة بئر معونة ولكن ذكر قبله حديث الهجرة قد مر في الهجرة وإنما أورده من أجل أن عامر بن فهيرة كان من السابقين إلى الإسلام وكان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه كان يرعى غنما ثم يأتي بها للرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر وهو معه في الغار ويشربون من ألبانها ثم يذهب دون أن يعلم عنه أحد ودون أن يعرف ذلك أحد من الرعاة. وكان هذا هو الغذاء الذي كان يتغذى به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وهما في الغار مدة الثلاث الليال التي كان فيها قبل أن ينطلق من هناك متوجهين إلى المدينة. ثم إن عامرا ذهب معهما إلى المدينة وكان عقبانه ومعهما ناقتان لكان ينزل أحدهما فيمشي فيركب مكانه يركب مكانه لأنه ليس لأنهم ثلاثة لأن يعني ليس معهم ناقة أخرى يركب عليها عامر بن فهيرة وإنما كان يحصل له عقبة بحيث يعقبانه يعني ينزل ثم يركب الذي كان يمشي وهكذا. وكان هذا ثم ذكر بعد ذلك محل الشاهد وأن عامرا أنه قتل يوم بئر معونة هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث هنا. وأن ثم ذكر قصة بئر معونة وما جرى فيها وأن عامر بن فهيرة كان أصيب في تلك الغزوة وأن عامر بن الطفيل الذي هو كان رئيس المشركين سأل قال من هذا يسأل عمرو بن أمية الضمري قال من هذا ويشير إلى 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 عامر بن فهيرة فقال هذا عامر بن فهيرة فقال إني رأيته رفع إلى السماء حتى يعني كان بيننا وبين السماء ثم إنه وضع يعني أدهشه هذا الذي حصل هذا الشيء الذي حصل لهذا الرجل وأنه رفع إلى السماء ثم نزل قال هذا عامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه. المقصود من هذا يعني أن عامر ابن فهيرة رضي الله عنه كان من هؤلاء السبعين وأن الله تعالى أنزل فيه القرآن وأن الله تعالى أنهم سألوا ربهم أن يبلغ عنهم نبيهم فأوحى الله تعالى إلى نبيه وأبلغه عنهم وأخبر رسول الله عليه وسلم أصحابه بذلك وقال إن إخوانكم أصيبوا.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شعرا يدعو على رجل ودخان ويقول أصيح عصت الله ورسوله.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بالقنوت وهو طريق من الطرق التي جاءت على نفس المنالك رضي الله عنه في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين غدروا بأصحابه في بئر معونة وهم رعل وذكوان وعصية وكلهم من بني سليم. وقال في عصية وعصية عصت الله ورسوله لأنهم هم يعني يقال لهم عصية ثم أيضا حصل فعلهم مطابق لاسمهم فهم عصوا الله ورسوله وقتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدعو عليهم ويقمت عليهم بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله.
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه بسير معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل والحياة وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه بالذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده بلغوا عن بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
هذا الحديث أيضا يتعلق ببئر معونة والذين قتلوا فيها من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام 30 صباحا يعني في صلاة الفجر يقنط عليهم بعد الركوع بعد الرفع من الركوع الركعة الثانية يدعو عليهم في صلاته 30 صباحا ثم ذكر بعد ذلك أن هؤلاء الصحابة الكرام أنزل الله تعالى فيهم قرآن يتلى وأنه نسخ في هذا القرآن كما سبق أن مر في الحديث المتقدمة المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم بن الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة فقال نعم فقلت كان قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعده قال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعد ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم وظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركوع شهر يدعو عليه.
هذا الحديث أيضا يتعلق بدعاء القنوت في صلاة الصبح على هؤلاء الذين قتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن القنوت كان إنما هو قبل الركوع وعلى الفراغ من القراءة قيل له إن فلان حدث عنك بكذا فقال إن الذي حصل إنما هو بعد الركوع حيث قنت على أصحاب بئر معونة الذين قتلوا أصحاب رسول الله في بئر معونة وهذا فيه أن القنوت يكون قبل الركوع وبعد الركوع يكون بعد الفراغ من القراءة ويكون أيضا بعد الركوع وأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الصلاة قبل الركوع وبعده وأنه قنت على هؤلاء الذين قتلوا أصحابه شهرا كاملا بعد الفراغ بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية. وهو يدل حديث أنس هذا يدل على أن القنوت حصل قبل الركوع وأنه حصل بعد الركوع. ويذكر أنس أنه حصل بعد الركوع مدة 30 صباحا حيث قنت على رعل وذكوان وهؤلاء الذين والذين معهم ممن قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر معونة.
باب غزوة الخندق وهي الأحزاب.
نقف نجيب على ما في غزوة سمعة وحضرها ما حضرها الأدوات يعني كلها يقال لها غزوة كلها يقال لها غزوة أدوات لكن ليس كل الغزوات على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس الشرايع هي في غالب أنها تؤخذ من الجيش يعني في غالب أنها قطعة من الجيش يعني تؤخذ منه وترسل سرية وإلا فإنها تعتبر غزوة ولو كان يكون في القوة فيها.
نعم
والجهاد بكل الله عز وجل فيطلق يعني على كل ذلك غزوة ولكن الغزوات منها ما حضره الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما لم يحضره وإنما أثر جماعة من أصحابه. لا لا هي الغزوات تطلق على كل لكن هو قال من المتعب عن طبعا هذه هي التي جاء عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا حدث الهجرة وهي الناقة التي وصل إليها المدينة وهي الناقة نفسها التي وصل عليها المدينة والرسول أخذها بالثمن كما سبق مرة في بعض الروايات أنه قال بالثمن وأبى إلا أن تكون بالثمن.
الشيخ لماذا قال أنس رضي الله عنه كذب يكذب الصحابة يعني؟
لأن المفروض لهم يعني الكذب يعني عندهم مطلق معنى الخطأ.
الخطأ.
يعني وقد جاء هذا في مواضع متعددة يعني يقصدون بالكذب والخطأ. يمكن هو طبعا يعني كانوا مشتركين لأنه كما هو معلوم بني لحيان هم من لا أبلغ من هذيل من أبلغ من هذيل
أنا
أتفق أنا أتفق أنا أتفق أنا أتفق بني سليم هم من بين مكة والمدينة كذلك وبعلم وطبعا يعني هم في الهواجن هم يعني من نازلهم أنا كانت أول الطائف يمكن أن يعني كانوا مستعملين في الدين وأن المنازل متصلة بعض بعض لكن الغطفان وغوازن جاء بطار رعل وذكوان رعل وذكوان هلم بني سليم كل الأحلام من قليل مكان اسم مكان محلها
عند قتله ما
الذي جاء انه يحيى يوم القيامه يعني يكتب جنبه يوم الجمر يحرق اليوم القيامه ما هو في الدنيا
والذي نسمعه يا شيخ هذا غير صحيح نسمعه ينقلوا عن المجاهدين الاخوان هل هذا صحيح؟
الله بالحديث الذي ورد يعني هو في خلاف يعني ياتي يوم القيامه يسحب جنبه اليوم الجمر يحرق ولهذا يعني هم لا يغسلون حتى تبقى دماغهم يعني يبعثون يوم القيامة ودماغهم يعني دمه للدم ويريح ريحه لا
يا
شيخ
لما
طعم الكرام
من الحال فنفخ على وجهه وراسه
ثم قال فسخ ورقه
يعني
نفخ
بالدم
لا يعني نفخ
قال هكذا
يعني نفخ يعني معنى
مسح وجهه بكاي كله يا شيخ مسح وجهه بيديه ها مر يديه على وجهه بكاي كله ولا بس الجبهه يا شيخ لا يقول نضح في وجهه
وجهه يطلق على اي جسمه
ايوه
انا قاعد على الشيخ
حتى على ما قال القضاء
لا أدري بالله لكن أنا كما هو معلوم بعضهم يعني قتل مات كافرا وطبعا يعني فيهم من أسلم لكن لا أدري الله أعلم أن نكون
على وحي رضي الله عنه
سوف تجد ما قبله من حال رسول الله عليه الصلاة
والسلام
هنا قرد الله عنه قد الله عنه كل صحابة
يعني واحد لما قتل مشاهد صحابة
وصار صحابة برؤية الرسول صلى الله عليه
وسلم قال الله وجه أصلاً يقول ابتعد عني
لا المهم أنه يعني الصحبة حصلت لو برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا يدل على أن الإنسان يعني يشق عليه ويصعب عليه أن يرى من قتل قريبه لكن لا يعني ذلك انه خرج من الاسلام وانما يعني يكره يعني هو المسلم يكره من الصفات ويعني هذا شيء جبلت عليه النفوس لكن لا يعني ذلك انه ليس من الصحابه هو من الصحابه ثم ايضا هذا العمل العظيم الذي اراد ان يكافئ به يعني وهو كون يعني عمد الى مسيلمه وقتله
الذي يقولون هذا خاص من عند النوازل ولا
لا عند النوازل
لا في جميع الصلوات
خلق نصف الصلوات يكون في النوازل ويكون في جميع
هذا يعني
أكثر نوازل من يرى النوازل خاصة بعد فراغ الرجل يعني هذه لا يقال انها مهجورة يعني يمكن انها موجودة لكن لا ندري يعني بالنسبة لنا فما ما شفناه الا يعني انها لا توجد. الذي ورد الدعاء الذي علمه نزول الحسن في علم رحمة جديد من حديث هذا هو الذي ورد فإذا أريد إلى ذلك أشياء ما بنا ما يطلعون الله أنا أقول إذا أجيب إلى ذلك أفضل ما
أجيب
يا رب لا هذا لا هذا هو من يمضي يفعل ولا يجب
يقولون أن الورد في يعني داود في حقه
نعم نعم ما تذكر وش درجته لكن هذا هو حديث الله ما أدري من حديث اللي علمه الحسن هذا ثابت
يعني لا يحفظ عنه
ثابت الله ما أدري من حديث ثابت هذا نعم ثابت لا أدري
الشيخ الدعوات الوتر التراويح في رمضان نراهم يدعو على طول ما يثنوا لا على الله ولا يصلي على الرسول ما يثنوا لا على الله ولا يصلي على الرسول هل هذا من السنة؟
ما ورد
يعني
الخلوص هو طبعا الثناء الله موجود يعني لأن الدعاء هو ثناء لأنه أقول الدعاء من الله وعبادته هو ثناء على ثناء تعالى وأما صلاة على الرسول فإلا أنه رب لأحده ضعيف لأنه في وتر فقال خلوص ورد حديث مو صحيح انه يصلى عن في اخر لم يثبت افراد كثير يعني في اخر كثير يصلى على وسيم كثير لا يصلي لا يصلي لا يصلي على محمد وهو يعني حتى يعني ما يمنع أحد يعني حضر من العشرين لأنه لو يقول ذلك أحد سأنصف لأنه يحصل فقد لغوث يعني كون يعني يأمر وينهى يعني لأن المفضل يمر الصلاة كان يدخل عليها والصلاة يعني كما هو معلوم ورد أن يستمر في السنة بالإشارة الصلاة ورد أن يستمر في السنة بالإشارة لكن يعني هل يعني ولما يحصل عندما يسلم يرد عليه السلام يعني لا ادري يعني ايش يفضل في هذا ان قضيه الكلام والمخاطبه يعني مع احد يعني لا تكون كما تكون في الصلاه مثل لا حول الله عز وجل يعني يقضي على الصلاه ولا يتكلم معه الا مع الامام مع الخطيب اذا كان في حاجه الى ان يتكلم معه او يكلم احد فهذا جاء في السنه رجل يجاه ويخطب قال يا رسول الله لك بالأموال يا طلع والله يغيثنا فدعا كذلك يعني رسول من خاطب رجل يمكن أنه هو قال يجب أن يعني كل إنسان يعني مع غيره يتحدث أو يتكلم لا يفعل لكن رب السلام يعني ما يرد عليه السلام طبعا فيه انشغال عن خطبه اتجاه إلى وانا ما استطيع
الشيخ مد يده مد يعني سلم عليه بس مد يده صافحه وبعد خطبة رد قال عليه السلام
لا لا ينبغي ولا يجد لا هذا ولا هذا لأن هذا شغال عن صراط ورسول قد يقول فليأخذك أنصد يعني أشياء شكة على الناس اللي يتحدثون ما تقول لهم ما تقول لهم أنصر.
لا إذا ما تجيب لها
شيء ما تجيب لكن كيف وإذا أنتها وإذا فرغ القضية من الخطبة كل الإنسان ما يشتغل في الخطبة في الشيء يا رسول الله إذا قال إذا قد رفع الخنصة من يوم يأخذ فقط مرور
طب إذا غضب علي
قد تخيل
الله سلمت عليه نفيت عليه
هذا إذا كان
وهي أمر بسيط
أبو الجاهل يتعلم أبو الجاهل يتعلم طبعا يرسل المجموعة ولكن المجموعة مو مثل سفر الوقت يعني يحصل كل كل من زور كل واحد ثاني هذا يرسل له أو هذا الجماعة أو هذا الجماعة يكون يرسل جماعة ثم جماعة يتوزعون أو يتوزع المسؤولية بينهم يعني قضية الجماعة وزور كل واحد كل واحد هذا لا يكون هذا فائدة منه واحد يغني عن جماعة لكن المقصود أنهم يتفرقوا قيل انهم ما كانوا ذهبوا للتعليم انما ذهبوا للإمداد كما جاء في بعض الروايات طلبوا مدد على اناس يعني الكفار يعني صرفوا الاسئله عن هؤلاء
شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أم مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى لم تستطع ما شيء قول النبي صلى الله عليه وسلم أم مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى الأولى ما معنى هذا الحديث
معنى هذا الحديث أن النبوات السابقة موجودة فيها يعني هذا المعنى هو أن الإنسان ليس عنده حياة يصنع ما يشاء لا يبالي يقول لا يستحي من الله ومن خلقه لا يرعوي عن شيء ولا يعني يصبح هو خارج عن أمر عن أي أمر لا ينبغي إنما هذا الناس من كلمة المسؤولة إلا أن تطعوا طبعا هو معنى أن الإنسان يأمره بأن يطع ما يشاء يعني أنه يعني معنى أن يبعل ما يشاء ولكن هذا هو شأن هذا شأن اللي ما عنده حياة لا يرعوي عن شيء ولا يمتنع عنه هذه الأربعين نوعية هذا من حديث الأربعين نوعية هذا حديث العشرون منها
وبعضهم جلس وقال له أرجلك وأركع ركعة تكلم
فجلس وركع ركعة ثم جلس وتشهد التشهد الأول ثم قام ركع بالركعتين ثم بعد ذلك سجد سجدتين للسهو.
يعني هو رجع
بعد ما قام
رجع خلى السجد
الأول. أيوة ثم جلس للتشهد وركع بالتشهد ثم قام وتم الصلاة.
الآن هذا محل
هو جالس
على الثانية. حرك سيده وقام بدون تشهد حرك سيده وقام بدون تشهد.
إيه سبحان الله ما جلس. بعدين الناس في أقصى المسجد تكلموا قالوا أجلس وأسجد سجدة ثم جلس وسجد سجدة ثم أتى بالتشهد وقام ثم أكمل الصلاة وسجد سجدتين للشهد. إيش حكم اللي تكلموا ذلك؟
يعني يكون أولى من يكون بذوريه لكي
هذا قد
حصل
ده
قال الله سبحانه وتعالى
ومن فهم على الإمام هل يسجد بعد تسليم يعني قرأ التشهد بالفاتحة؟
أخبارهم فذهبوا وهم عشرة. فلما كانوا في مكان بين مكة والمدينة علم بهم جماعة من بليل من الأحيان فوجدوا مروا في مكان نزلوا فيه ووجدوا النواء تمر الذي تزودوا به من المدينة فعرفوا أن هؤلاء الذين نزلوا في هذا المكان أنهم جاءوا من المدينة لأن زادهم التمر فاقتصوا آثارهم حتى لحقوا بهم وكان فجاءوا إلى مكان مرتفع ربوة عالية فصعدوا فيها فأحاط بهم هؤلاء القوم الذين لحقوا بهم وكانوا كثيرين فطلبوا منهم أن ينزلوا فأبوا فرموهم بالنبل حتى مات منهم سبعة وبقي ثلاثة فطلبوا منهم أن ينزلوا فعاصم رضي الله عنه وأرضاه لم ينزل وكان من جملة من قتل ثم نزل الثلاثة على أن أعطوهم العهد والميثاق على أن ينالوهم ألا ينالوهم بأذى وممن نزل خبيب واثنان معه ثم إنهم لما تمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم ثم ربطوهم بها فقال الثالث الرجل الثالث الذي لم يسمى هذا هو أول غدر لكونهم عاهدوهم على أن لا ينالوهم بأذى ثم بعد ذلك ربطوهم بأوتار كفيهم التي حلوها ونزعوها ف
كبر بطنهم بها فأبى أن يصحبهم فجعلوا يجررونه ويسحبونه وهو يمتنع أن يذهب معهم فقتلوه فبقي اثنان منهم فذهبوا بهما وباعوهما بمكة وكان خبيب رضي الله تعالى عنه بيع إلى يعني جماعة من بني الحارث بمكة فكان أوثقوه بالحديث وكان قتل أحدا منهم أو واحدا منهم يوم بدر ففي هذه الأثناء تذكر امرأة منهم أنها رأته وبيده قبص من عنب وما كان في مكة ثمرة وأن هذا رزق ساقه الله تعالى إليه وهذا فيه إثبات كرامات الأولياء وأن الله عز وجل يكرم من شاء من عباده بما يكرم به كما حصل لخبيب فإنه كان يأكل من هذا القبص وهو موثق بالحديث وما كان بمسكة ثمرة شيء من هذه الثمرة هذا من إكرام الله عز وجل لأوليائه ثم إنهم ذهبوا به إلى خارج الحرم ليقتلوه هذا فيه تعظيمهم للحرم وأنهم كانوا يعظمونه وأنهم إذا أرادوا قتل أحد أخرجوه فأخرجوا خبيبا وأرادوا أن يقتلوه خارج الحرم ولما لم يبق إلا قتله طلب منهم أن يرجئوا وأن يمكنوه من أن يصلي ركعتين فصلى ركعتين ثم جاء إليه وقال لولا أن تعلموا أنما بجزع لزدت على الركعتين اللتين أزنتم بها ثم قال اللهم أحسن عددا ثم أنشد
وما أبالي
وما أبالي حين أقتلوا مسلما على أي شق كان في الله مصدري وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك بأوصال شر من المدعي ثم إنهم قتلوه قيل إن الذي قتله أبو سرعة وقيل إنه وقبع بالحارث
نعم
عقبة من حارث وكان الكفار حريصين على أن يعلموا أن عاصم أبن
عاصم يؤتى إذا أرد قريبا إلى عاصم
عاصم بن ثابت وكانوا حريصين على أن يعلموا أن عاصما قد قتل فأرسلوا رسلا ليأتوهم بقطعة منه حتى يتحققوا أنه قد قتل وكان دعا الله عز وجل أن يحميه منه فأرسل الله عز وجل عليه مثل الظلمة من الدبر وهي الزنابير التي تلسع من يعني وقعت عليه فلم يتمكن هؤلاء الذين الرسل الذين جاءوا ليأخذوا قطعة منه ويأتوا بها إلى الكفار ليعرفوا أنه قد قتل أرسل الله عز وجل هذا الجن من هذه الزنابير فمثل الظلمة لكثرتها واجتماع بعضها مع بعض وارتباط بعضها البعض أنها مثل الظلمة لكثرتها فحالت بين هؤلاء الرسل الذين أرسلوا ليأخذوا شيئا من جسد عاصم رضي الله عنه فلم يتمكنوا مما أرادوا ومما أرسلوا من أجله فرجعوا خائبين وحمى الله عز وجل هذا الرجل العظيم وهذا صحابي الجليل من أن يناله يعني شيء مما حصل وكان هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بل بعد غزوة أحد بقليل وقد جاء عنه أنه قال اللهم أخبر نبينا عنا أو اللهم بلغ نبينا عنا فأبلغ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بما حصل لهؤلاء الصحابة الكرام ثم ما حصل لعاصم رضي الله عنه من حمايته حماية جسده من هؤلاء الكفار الذين أرادوا أن يقطعوا قطعة منه
يعني في هذا في حفظ الله عز وجل لأوليائه في الحياة وفي الممات، لأن الله تعالى حفظ هذا الجسد بعد الوفاة من يصل إليه الكفار أو رسل الكفار بهذا الجند من جند الله عز وجل. وهذه الزنابير التي هي مثل الظلمة بكثرتها التي حالت بين هؤلاء وبين أن يصلوا إلى ما يريدون، هذا من حفظ الله عز وجل لأوليائه وكون يحفظهم في الحياة وكذلك في الممات. وإن هذا الرجل العظيم شاء الله عز وجل أن يحمي لحمه منهم فحماه منهم بهذه الحيوانات الطائرة التي هي الزنابير التي أرسلها الله عز وجل بكثرة هائلة حتى صارت مثل الظلمة وحالت بين الكفار وبين الوصول إلى جسد هذا الرجل العظيم وهو عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل ودكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت. قال عبد العزيز سأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة، قال لا بل عند فراغ من القراءة. فقال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب.
هذا الحديث يتعلق ببئر معونة والصحابة الكرام الذين أرسلوا ثم تعرض لهم هؤلاء الكفار فقتلوهم، كانوا 70 رجلا من القراء، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم ليعلموا وليفقهوا. وجاء في بعض الروايات أن جماعة من رعل وذكوان جاءوا يدعوا الإسلام وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يفقههم ومن يعينهم على عدو لهم، فأرسلوهم ثم غدروا به وقتلوهم. فالغزوة الحديث الذي مر يتعلق بقصة عاصم وأصحابه، وأما هذا فهو يتعلق بالسبعين من القراء الذين قتلوا في بئر معونة، أرسلوا لحاجة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاعترضهم جماعة من رعل وذكوان وهم من بني سليم فقتلوهم. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قنت يدعو عليهم في صلاة الفجر شهرا، يدعو الله عز وجل على هؤلاء الذين قتلوا أصحابه من القراء، فكان يقنط عليه الصلاة والسلام بعد الركوع، كان يقنط بعد الركوع إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد، وقنط على هؤلاء.
وقال حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا ودكوانا وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم 70 من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتفظون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا بذكر معونة قتلوهم وغدروا بهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شعرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل ودكوان وعصية وبني لحيان، قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رجع، بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا رضي عنا وأرضانا. وعن قتادة عن أنس بن مالك أنه حدثه وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل ودكوان وعصية وبني لحيان، زاد خليفة حدثنا قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه.
وهذا أيضا يتعلق ببئر معونة وقراء السبعين الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية فيها أنهم استمدوا وطلبوا المدد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يعل وذكوان وعصية وبني لحيان، فأرسل معهم جماعة من القراء السبعين، فلما جاءوا عند بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم فقنت عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين غدروا بأصحابه وقتلوهم شهرا ادعوا عليهم، وهم يعلن وذكوان وعطية وهم من بني سليم وبني لحيان وهم من حليل
فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخذ لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين 3 خصال، فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. وطعن عامر في بيت أم فلان، فقال غدة كغدة بكر في بيت امرأة من آل بني فلان تتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسي، فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاهم من خلفه فطعنه. قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح. قال الله أكبر، قلت ورب الكعبة، فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا ثم كان من المنشور إنا قد لقينا ربنا. فأنزل الله علينا ثم كان من المنشور فأنزل الله علينا ثم كان من المنشور إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أيضا يتعلق بذئر معونة، وأن قال أنس بن مالك إن كان من هؤلاء القوم الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما ذهبوا كان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، فخير لأمور ثلاثة، يعني خير من الطفيل لأمور ثلاثة، أنه يكون خليفة من بعده، أو يكون لك أهل السهل ولي أهل المدار،
ويكون خليفتك
يعني يكون له أهل السهل وأهل المدار، يعني أهل المدار يكون أهل البنيان، أو أكون خليفتك من بعدك، وإلا أرجوك بألف وألف من خطفان. ثم لن يلبث أن طعن.
قال حزب فطعن عامر في بيت ابن
فلان، يعني هذا الرجل الذي هو عامر الذي قال هذا الكلام في بيت امرأة، وقال غدة كغدة البكر، يعني هو غداء من سيد الإبل تموت منه، وقال إنه لا يريد أن يموت على هذه الحالة، وأنه طلب فرته فرائلها ومات بعد ذلك وأهلكه الله عز وجل. ثم إن هذا الرجل الذي قال أنا في مالك ومعه رجل أعرج ورجل آخر، قال إنه يذهب ويتحدث معهم، فإن أمنوه يعني فذاك، وإلا فإنهم يعني بعد ذلك يعرفون مصيره وما يقول أمره إليه، فجعل ذهب إليهم وقال: هل تعلمون لي أن أبلغ رسالة ربي فرسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
فجعل يحدثهم قال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أبلغ رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم أشاروا إلى واحد منهم أن يأتي إليه ويطعنه، فجاءه من الخلف فطعنه، ثم إنهم لحقوا بالرجال الذين كانوا وراءه وقتلوهم، وبقي الرجل الأعرج وكان في رأس الجبل، وكان في رأس الجبل. ثم إن الله عز وجل أنزل فيهم قرآنا، وهذا القرآن نسخ فلم يبق له وجود في المصحف، إنما نسخت تلاوته ولم يبق له وجود. هذا فيه دليل على أن لنا القرآن ما تنسخ تلاوته وينسخ قسمه فلا وجود له في المصحف، ومنه ما ينسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وكذلك العكس. وهذا مما كان يتلى ثم نسخ فلم يبق له وجود.
وقال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال: بالدم هكذا. فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة.
وهذا أيضا يتعلق بدور معونة، وأن قال أنس بن مالك الذي كان معه والذي مر ذكره الحديث الذي قبل هذا، وأنه لما طعن يعني سلك الدم عن وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة، يعني بالشهادة، فزت ورب الكعبة يعني بالشهادة.
قال حدثنا أبو بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال له: أقل. فقال: يا رسول الله، أتطمع أن يؤذن لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو ذلك. قالت: فانتظره أبو بكر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال: يخرج أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هما ابنتايا. فقال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال: يا رسول الله، الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قال: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أحداهما وهي الجدعاء، فركب فانطلق حتى أتي الغار وهو بثور فتواريا فيه. فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل ابن صخبرة أخو عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر من حسن، فكان يروح بها ويغدو عليه ويصبح فيدلج إليهما ثم يشرح فلا يفتن به أحد من الرعاء. فلما خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة، فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة وعن أبي هشام قال: قال هشام بن عروة: فأخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأوشر عمرو بن أمية الضمري، قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيله، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل، رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال: إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم وأصف بهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلب فسمي عروة به وأصف بهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلب فسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا.
وهذا الحديث أيضا يتعلق
بقبلة
بئر معونة ولكن ذكر قبله حديث الهجرة قد مر الهجرة وإنما أورده من أجل أن عامر بن فهيرة كان من السابقين إلى الإسلام وكان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه كان يرعى غنما ثم يأتي بها للرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر وهو معه في الغار ويشربون من ألبانها ثم يذهب دون أن يعلم عنه أحد ودون أن يعرف ذلك أحد من الرعاة. وكان هذا هو الغذاء الذي كان يتغذى به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وهما في الغار مدة الثلاث الليال التي كان فيها قبل أن ينطلق من هناك متوجهين إلى المدينة. ثم إن عامرا ذهب معهما إلى المدينة وكان عقبانه ومعهما ناقتان كان ينزل أحدهما فيمشي فيركب مكانه لأنه ليس لأنهم ثلاثة لأن يعني ليس معهم ناقة أخرى يركب عليها عامر بن فهيرة إنما كان يحصل له عقبة بحيث يعقبانه يعني ينزل ثم يركب الذي كان يمشي وهكذا. وكان هذا ثم ذكر بعد ذلك محل الشاهد وأن عامرا أنه قتل يوم بئر معونة هذا هو محل الشاهد لهذا الحديث هنا. وأن ثم ذكر قصة بئر معونة وما جرى فيها وأن عامر بن فهيرة كان أصيب في تلك الغزوة وأن عامر بن الطفيل الذي هو كان رئيس المشركين سأل قال من هذا يسأل عمرو بن أمية الضمري قال من هذا ويشير إلى 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 عامر بن فهيرة فقال هذا عامر بن فهيرة فقال إني رأيته رفع إلى السماء حتى يعني كان بيننا وبين السماء ثم إنه وضع يعني أدهشه هذا الذي حصل هذا الشيء الذي حصل لهذا الرجل وأنه رفع إلى السماء ثم نزل فقال هذا عامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه. المقصود من هذا يعني أن عامر ابن فهيرة رضي الله عنه كان من هؤلاء السبعين وأن الله تعالى أنزل فيه القرآن وأن الله تعالى أنهم سألوا ربهم أن يبلغ عنهم نبيهم فأوحى الله تعالى إلى نبيه وأبلغه عنهم وأخبر رسول الله عليه وسلم أصحابه بذلك فقال إن إخوانكم أصيبوا
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفع شعر يدعو على رجل ودخان ويقول رصيع عصف الله ورسوله.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بالقنوت وهو طريق من الطرق التي جاءت عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين غدروا بأصحابه في بئر معونة وهم لعل وذكوان وعصية وكلهم من بني سليم. وقال في عصية وعصية عصت الله ورسوله لأنهم يعني هم يعني يقال لهم عصية ثم أيضا حصل فعلهم مطابق لاسمهم فهم عصوا الله ورسوله وقتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدعو عليهم ويقمط عليهم بعد الرفوع يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله.
وقال حدثنا يحيى بن مطير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه بالسير معونة 30 صباحا على حين يدعو على رئن ولحياة وعصية عصف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه بالذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده بلغوا عنك بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
هذا الحديث أيضا يتعلق ببئر معونة والذين قتلوا فيها من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت 30 صباحا يعني في صلاة الفجر يقنط عليهم بعد الركوع بعد الرفع من الركوع الركعة الثانية يدعو عليهم في صلاته 30 صباحا، ثم ذكر بعد ذلك أن هؤلاء الصحابة الكرام أنزل الله تعالى فيهم قرآن يتلى وأنه نسخ لهذا القرآن كما سبق أن مر في الأحاديث المتقدمة المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت للصلاة فقال نعم، فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلان أخبرني عنك أنك قدحت أنك قلت بعده. قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أنه كان بعد ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب لهم، وظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم.
هذا الحديث أيضا يتعلق بدعاء القنوت في صلاة الصبح على هؤلاء الذين قتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن القنوت يعني كان إنما هو قبل الركوع وعلى الفراغ من القراءة، قيل له إن فلان حدث عنك بكذا، فقال إن الذي حصل إنما هو بعد الركوع حيث قنت على أصحاب بئر معونة الذين قتلوا أصحاب رسول الله في بئر معونة، وهذا فيه أن القنوت يكون قبل الركوع وبعد الركوع، يكون بعد الفراغ من القراءة ويكون أيضا بعد الركوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الصلاة قبل الركوع وبعده، وأنه قنت على هؤلاء الذين قتلوا أصحابه شهرا كاملا بعد الفراغ بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية. وهو يدل حديث أنس هذا يدل على أن القنوت حصل قبل الركوع وأنه حصل بعد الركوع، ويذكر أنس أنه حصل بعد الركوع مدة 30 صباحا حيث قنت على رعل وذكوان، وهؤلاء الذين والذين معهم ممن قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر معونة.
باب غزوة الخندق وهي الأحزاب.
نقف نجيب على ما يحدث. في محلات غزوة سمعة وحضرها ما حضرها الأدوات يعني كلها يقال لها غزوة كلها يقال لها غزوة أدوات، لكن ليس كل من الأدوات على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس الرأي هي في غالب أنها تؤخذ من الجيش، يعني في غالب أنها قطعة من الجيش يعني تؤخذ منه وترك الفرية، وإلا فإنها تعتبر غزوة ولو كان
الشيخ
يعني الغزوة يعني كما هو معلوم وكل هذا الغزو والجهاد بسم الله عز وجل يطلق يعني على كل ذلك غزوة، يعني لكن الغزوات منها ما حضره الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما لم يحضره، وانما ارسل جماعه من اصحابه. هي الغزوات تطلق على طول، ولكن هو قال ان المسعف عشرا لحضره الرسول.
الناظر اللي كان يتنقل من القبى الى المسجد النبوي بين العرب، كان الانصار يتبعوها فانها مموره ولا غيرها.
طبعا هذه هي التي جاء عليها الرسول، لان هذا حدث الهجره، وهي الناقه التي وصل اليها المدينه، او هي الناقه نفسها التي وصل عليها المدينه. والرسول اخذها بالثمن كما سبق مره في بعض الروايات انه قال بالثمن وابى الا ان تكون بالثمن.
الشيخ لماذا قال أنس رضي الله عنه كذب يكذب الصحابة؟ يعني
لأن مصر لهم يعني الكذب يعني عنده مطلق معنى خطأ
الخطأ،
يعني وقد جاء هذا في مواضع متعددة، يعني يكذبون بالكذب والخطأ. يمكن هو طبعا يعني كانوا مشركين، لأنه كما هو معلوم بني لحيان هم من لحيان بن زريق. بني سليم هم منازلهم بين مكة والمدينة كذلك، وطبعا يعني هم مثل هوازن، هم يعني منازلهم يعني كانت حول الطائف. يمكن ان يعني كانوا مستعملين الدين وان المنازل متصله بعضها بعض، لكن الغطفان وغوايزن جاء بالطائف.
رعل والاخوان،
رعل والاخوان هلم بني سليم، كل الاعلام من بني سليم. مكان ايش المكان؟ يكون بالي حين أقتل مسلما على أي شيء كان في الله مسلما فلا أبالي بأي حالة على أي حالة تكتب وعلى أي حالة تكتب الجانب على أي شيء كان في الله مسلما وذلك في ذات الإله وأن يشاء يدارك الأوطان إذن ما تبعني ومثل من أجل الله وهو في سبيل الله وأن يشاء يدارك الأوطان شيء وأن يشاء يدارك
حديث أنا كنا يقول برس قبل الركوع ثم قال برس بعد الركوع
لأن هذا يدل على أنه قبل وبعد
والأصل قبل أو بعد
جاء هذا وجاء يعني هو بعد الركوع على هذا الحديث الذي قتل أصحاب الأئمة
هل يكون خاص بالركوع
لا يكون قبل الركوع ثم بعد الركوع
ما يكون قبل الركوع خاص بالنواجذ قبل الركوع الأمر
يعني
هذا يدل
على
جوازه
قبل وبعد
بالنسبة
للجلوس
يعني الرسول
كان
يقف
قبل الرسول وبعده يعني بالنسبة للجلوس يعني بالنواجه قبل ولكن هذه النادي لفتات من الرسول المعونة هي التي كان لقد قنف بها الرسول على مروءة ولكن كان يقف قبل الرسول حتى في الأعوانات بعد ذلك لكن بس هذا الكلام ما في إلا أن أصحاب يرمعون قنطة عليهم على الرسول هذا اللي يفيده قبل ذلك بعد ذلك ما في شيء يعني
ينفيه أنا قبل الرسوع وبعد قال قبله إن كذان أخبر عنك إنك قلت بعد قال حدث إنما قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرسول
يعني
أنا
ما المسبق خير منك المسبق خاص والمنفي عام
العام هو قبل الركوع
يعني قبل الركوع نعم والمسجد اللي هو قبل الركوع بعد الركوع هو قبل
الشهر يعني الركوع نعم
إذا شهر إذا ما خلص يعني ما هو قبل الركوع يدخل الجهة الشيخ
ما
ذكر للسيارة
بس
كان
عندما دعا عليه السيارة رضي الله عنه طرح ابنهم عاوية أرضا حتى لا تشيروا الدعوة كانوا جماعة ما تدعي عليه ثم انتقط أرضا لا تشيروا الدعوة ما فقط أرضا يعني انبطل أرضا الرجل تدعي عليه حتى لا تشيروا الدعوة
نعم كل الدعوة هي عظيمة إلى شاء الله عز وجل كم تنفل على كل
أحد يعني الدعوة
رسول
ما معلوم
ان هذا كان يعتقدونه او كذا ما شاء الله كان ولا لم يكن الشهيد انه يخرج من دمه ريح المسك صحيح لا عند قتله عند قتله الدنيا
لا
عند قتله ما
الذي جاء انه يحيي يوم القيامه يعني يتعب جنب ربه اليوم الذي جاء اليوم القيامه
والذي نسمعه يا شيخ هذا لا صحيح نسمعه ونقوله عن المجاهدين الأخوان هل هذا صحيح؟
الله الحديث الذي ورد يعني هو في الاخر يعني يأتي يوم القيامة يسحب جرحه اللي هو جمر يسحب علامة ولهذا يعني هم لا يغفلون حتى تبدأ دماغهم يعني يبعثون يوم القيامة ودماغهم يعني دون هو الجمر يسحب علامة
لما قال الحرام من المنحان فمدح على وجهه ورأسه ثم قال فسق ورأسه يعني نصح بالدمع على
لا يعني نصح
نصح يعني
قال هكذا يعني نصح
فنصح
يعني
معنى مسح وجهه كان كله يا شيخ مسح وجهه بيديه ها؟ مر يديه على وجهه بكامله؟
خالد
ولا بس الجبهة يا
شيخ أقول مهم أنه كان يمسح وخلاص ما
إلا يقول نطح في وجهه.
نطح في وجهه يطلق على أيدي سبيل.
أيوة.
وعطى الله قال على
الشيخ
حتى ما قال القضايا حتى الله صحابه
الله
تعالى رسول الله عليه وسلم لا أدري بالله لكن كما هو معلوم بعضهم يعني قتل مات كافرا وطبعا يعني فيهم من أسلم لكن لا الله أعلم.
النقل على
وحش
رضي الله عنه
سوف تجد ما قبله ما قبله و يعني المواحي الحرب من حال رسول الله عليه الصلاة
والسلام
هنا قرد الله عنه قرد الله عنه كل صحابة
يعني هو واحد من يعني وحش لما قتل مشاهد ما صار صحابة
لا وصار صحابة برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم
فأنا نقول الله وجه فأنا نقول ابتعد عني لا
الله المهم انه يعني الصحبة حصلت له برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا يدل على ان الانسان يعني يشق عليه ويصعب عليه أن يرى من قتل قريبه لكن لا يعني ذلك أنه خرج من الإسلام وإنما يعني يكره يعني هو المسلم يكره من الصفات ويعني هذا شيء جبلت عليه النفوس لكن لا يعني ذلك أنه ليس من الصحابة ومن الصحابة ثم أيضا هذا العمل العظيم الذي أراد أن يكافئ به يعني وهو كون يعني عمد إلى مسيلمة وقتله
بالنسبة لقلوك هذا خاسم إن عند النوازل ولا
لا عند النوازل
في جميع الصلوات
القنوص الصلوات يكون في النوازل ويكون في جميع
الصلوات هذا يجب أن تكون هذا من السنة
مهجورة لأن أكثر نوازل من أرسل نعم وهذا يعتبر قنوص المسلمين مهجورة لأن النوازل النوازل يعني خاصة بعد الصلاة الرجل نعم ويعني لا يقال انها مهجورة يعني يمكن انها موجودة لكن لنا بالتقنية بالنسبة لنا احنا ما شفناها لكن لا يعني انها لا توجد الذي ورد الدعاء الذي علمه لسيد الحسن تعالى الله ما جديه من حديث هذا هو الذي ورد فإذا أضيف إلى ذلك أشياء ما في معنى
ما يطلعون الله
أنا أقول إذا أضيف إلى ذلك أشياء ما في معنى لا هذا لا هذا هو الذي يمر أن يفعل ولا يفعل
يقولون أنه ورد في
ما تذكروا شيء درجته لكن هذا اللي حديث الله ما دريت من حديث اللي علمه الحسن هذا ثابت
لا يحسب
عنه ثابت الله ما دريت من حديث ثابت هذا لا 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 أدري
عنه شيخ الدعوة الوتر التراويح في رمضان نراهم يدعو على طول ما يثنوا لا على الله ولا يصلوا على الرسول ما يثنوا لا على الله ولا يصلوا على الرسول هل هذا من السنة؟
ما ورد يعني الخلوص هو طبعا الثناء الله موجود يعني لأن الدعاء هو ثناء أنه أقول الدعاء من الله وإذا يقول ثناء على الله تعالى وأما صلاة على الرسول فإلا أنه ورد بأحده ضعيف لأنه في وثر وفي الخلوص ورد حديث مو صحيح
او يصلي عن الفجر في اخر يوم يفرق كثير يعني في اخر يوم كثير يصلي على وقت التسليم. لا يصلي لا يصلي
هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن أن يتكلم الإنسان يعني حتى يعني ما يمنع أحد يعني حضر من العشرين لأنه لو يقول لك أحد يتنفذ ولنه يحصل فقد لغوث يعني هنا يعني يأمر وينهى يعني كان المفضل أن يمر الصلاة كان يدخل عليها والصلاة كما هو معلوم ورد أن يتنفذ في أول ثلاثة الإشارة الصلاة فرد من المتخرج من السلام بالإشارة لكن يعني هل يعني لما يحصل عندما يسلم يرد عليه السلام يعني لا أدري يعني إيش يفضل في هذا قضية الكلام والمخاطبة يعني مع أحد يعني لا تكون كما تكون في الصلاة إذا لو حمد الله عز وجل يعني يقضي على الصلاة ولا يتكلم معه إلا مع الإيمان عن صديق يعني يتكلم معه طبعاً فيه انشغال عن فقره في جهد إلى الإنسان المتكلم وأنا ما أستطيع أن أقول هذا
يتكلم مد يده مد يعني سلم عليه بس مد يده صافحه وبعد خطبة رد قال عليه في السلام
لا ما ينبغى أن يفعل ولا يمد يده لا يعني هذا ولا هذا يعني هذا شغال عن فقره ونشوف إذا قلت لي أقول لك أنصت يعني في شك يعني الناس اللي يتحدثون ما تقول لهم ما تقول لهم
لا
إذا ما تجيب يا
شيخ ما تجيب أقول لك إذا وإذا أنتها وإذا فرغ الإنسان قضيه من الخطبة كل إنسان ما يستغل في الخطبة في شيء يا رسول الله إذا قال إن قدر الحديث أنصت من يوم يأخطب فقد مروا
فقد غضب علي يا
شيخ
الله سلمت عليه نفيت عليه
هذا إذا كان
قيام بسيط
أبو الجاهل يتعلم
قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى لم تستطع ما شيء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى الأولى ما معنى هذا الحديث
معنى هذا الحديث أن النبوات السابقة ما موجود فيها يعني هذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا ليس عنده حياة يسمع ما يشاء لا يبالي، يقول لا يستحي من الله ومن خلقه، لا يرعوي عن شيء ولا يعني يصرف وصارف عن أمر عن أي أمر لا يبالي. إنما هذا الناس من كلمة الموجودة إلا أن تطعو طبعا، ومعنى الإنسان يأمره بأن يسمع ما يشاء يعني أنه يعني معنى أنه يفعل ما يشاء، ولكن هذا هو شأن هذا الشأن اللي ما عنده حياة لا يرعوي عن شيء ولا يمتنع عنه.
هذه الأربعين نوية،
هذا من حديث الأربعين نوية، هذا حديث العشرون منها.
تشرب على المغرب والعشاء إلى تحية المسجد من جهة
حق المغرب
أو ما أقول صلاة العشاء عنده
جمع
إلى خلاة تحية المسجد
وإلى تحية المسجد وإلى تحية المسجد
وإلى تحية المسجد وإلى تحية المسجد وإلى تحية المسجد وإلى تحية المسجد وإلى
هذا الشيء
من الركعة الثانية فقال سبحان الله سبحان الله يعني كان ركعة صلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية ما سجد فيها إلا واحد
سجد واحدة
وقام صاروا يقولوا سبحان الله سبحان الله ما رجع، بعضهم قام معه وبعضهم جلس وقال له أجلس وأركع ركعة تكلم، فجلس وركع ركعة ثم جلس وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بالركعتين ثم بعد ذلك سجد سجدتين للسهو.
أسجد سجدة
ثم أتى بالتشهد وقام ثم أكمل الصلاة سجد سجدتين للشهد. إيش حكم اللي تكلموا
لكنه لو أنه يعني قال يفسد الوقت أو جاب يعني كلامه كأن القرآن يعني يشعر بالله أبي أن يكون أولى من يكون بذوري في ليس
هذا قد حصل
لا يستطيع أقول من الكلام لأن هذا الكلام اللي
بقى
على
الصلاة
لا يجي
شيخ هنا ما معنى قول الله سبحانه وتعالى
يجب أن يكون هذا الذي قام عليه
هذا يمكن أن يكبر في يسر يعني لو وقع في بداية الصلاة وثلاث ركعتين بعدها لا يكبر، ولكن إذا يكبر
ومن فهم على الإمام هل يسجد بعد تسليم يعني قرأ التشهد بالفاتحة؟
هذا طبعا عليه في الجزاء.